بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قطع اللحم بالسكين. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن النافع الحمصي البهراني ثقة ثبت، قال: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة أبو بشر ثقة متقن من أثبت الناس في الزهري، قال: عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية وهو الضمري ثقة، قالوا: كان أخا لمروان أو عبد الملك بن مروان من الرضاعة، أن أباه عمرو بن أمية وهو الضمري صحابي أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الحديث فيه أولا أن الوضوء مما مست النار نسخ إلا ما كان من لحم الإبل، وفيه جواز استعمال السكين في تقطيع اللحم، كما تقدم في الدروس الماضية أنه يجوز النهش والتعرق، ويجوز بالسكين إن احتيج إلى ذلك. وهذا فيه رد، هذا الباب فيه رد على ذلك الحديث الضعيف الذي فيه لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنى وأمرى. فهذا من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. وقد يبوب البخاري رحمه الله تعالى أحيانا على خلاف حديث ضعيف ليبين ضعف ذلك الحديث. وفيه أن السكين شيء مشهور كان من ذلك الزمان يستخدم لتقطيع اللحم وغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأكل قرب الصلاة، وليس هذا بحرام أن الإنسان ينتهي من طعامه ثم يقوم لصلاة الجماعة، فهنا دعي إلى الصلاة وألقى السكين وذهب يصلي. وكان عليه الصلاة والسلام يحب من اللحم الكتف كما في حديث الشفاعة، وهو من أنفع اللحم في المعز والضأن، ومقدم الحيوان أفضل من مؤخره كما يقول ابن القيم رحمه الله. وقال رحمه الله: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري ثقة ولم يصب من ضعفه، قال: أخبرنا سفيان. ومن هو سفيان؟ الثوري، يعرف هنا بمحمد بن كثير ويعرف بالأعمش. قال: عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. ومن هو أبو حازم هنا؟ من هو أبو حازم؟ سلمان الأشجعي، أحسنت، والذي يروي عن سهل سلم بن دينار. قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. والمراد بالطعام هنا الطعام الحلال أو المباح، أما إذا كان طعاما محرما بلا شك أنه يعاب ويذم وينهى عنه. وبعض أهل العلم يقول في هذا الحديث: العيب إذا كان من جهة الخلقة يكره، وإن كان من جهة الصنعة لا يكره، ولكن الظاهر أن الحديث عام، وأن هذا يكره في سواء كان نوع الطعام لا يرغب فيه أو نوع الطبخ أيضا، يعني كيفية الطبخ لا يرغب فيها، فهذا كله منهي عنه، كله منهي عنه. قال النووي: كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وليس معناه أن الإنسان يلزم أن يأكل ما لا يريد أو يأكل ما لا يرغب فيه، لكن لا يعيب الطعام. ولا تعارض بين هذا وبين أن يعلم الإنسان امرأته أو بنته إذا كانت لا تحسن، يعني تقدم له الطعام كل يوم مليء بالملح ويأكل ساكت ما عاب طعاما قط، ويجلس يأكل مع الملح أو مع البسباس، هذا ليس بصحيح. فيعلم من يصنع الطعام إذا كان قد أخطأ في طبخه، لكنه لا يعيب الطعام، فإن كان لا يرغب فيه فقد يعجب غيره. قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب، لكن إذا وجد الخلل الواضح فلا بأس بالتنبيه. يعني مثلا تذهب إلى مطعم وتدفع له كذا كذا من المال، وإذا به يأتيك في الطعام مليء بالسوس، فيه من السوس أو فيه بعض الحشرات، هل تمضي على هذا الحديث ما عاب طعاما قط وتمشي؟ الجواب لا، هذا خلل يحتاج إلى تنبيه وإلى زجر لمن صنعه. وأما عيب الطعام فشيء آخر، يعني يقول: هذا ما أعجبني، هذا الطعام ما أعجبني، ما هو طيب، ويريد طبخة معينة ونوعا معينا، فهذا هو الذي نهي عنه. وأيضا هذا فيه كسر لخاطر الصانع الذي يصنع هذا الطعام، فيه كسر لخاطره، ربما يكون قد صنع طعاما يريد أن يكرم الآكل، وإذا به يقول: هذا الطعام ما أعجبني، وهذا الطعام ما هو طيب، ولو أنه صنع لنا وجبة كذا وكذا، ولو أنه غير كذا وكذا، فهذا منهي عنه. قال: باب النفخ في الشعير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري، وهو ثقة ثبت فقيه، وإنما ينسب هنا إلى جده. قال: حدثنا أبو غسان، وهو محمد بن مطرف المدني نزيل عسقلان، وهو ثقة. قال: حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي، المراد الخبز الرقيق النقي النظيف الأبيض كالدقيق الذي عندنا اليوم ونحوه؟ قال: لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. وهذا كما يقول الحافظ، هذه الترجمة يريد أن يبين البخاري فيها أن أحاديث النهي عن نفخ الطعام المراد بها الطعام المطبوخ، هذا ينهى عن النفخ فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء. وأما إذا كان من أجل تبرئة الشعير والطحين، من أجل تصفيته وتنقيته، فإنهم كانوا قديما يفعلون ذلك فلا بأس. قال: كنا ننفخه حتى يخرج منه ما لا يريدون، يخرج منه ما لا يريدون من الشوائب ونحو ذلك. ولم يكن لهم في ذلك الزمن ما يسمى بالمناخل، لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنخل، لا يعرفه، والمراد لا يعرفه بعد بعثته وفي مكة والمدينة، وإلا فإنه في الشام كان هذا موجود، الدقيق الخبز الرقيق والمنخول والمناخل كان عند أهل الشام عند النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في تجارة خديجة إلى الشام، ولكن المقصود أنه ما رأى منخلا من حين ابتعثه الله إلى أن قبضه، أي في مكة والمدينة كما جاء في بعض الروايات. قال: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. وهذا يدل على قلة ما كان في أيديهم. والشاهد من هذا أن النفخ في الشعير قبل طبخه لتنقيته ليس ذلك بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه النفخ في الطعام عند أكله وهو مطبوخ، هذا هو المنهي عنه.